قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حرم المدينة. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين نابتي المدينة على لساني. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: قرآن يا بني حارثة قد خرجت الحرم. من تفت فقال: بل أنتم فيه. وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المديني عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا شيء إلا ما. وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: المسلمين واحدة، فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
ذكر الأبواب المتعلقة بمكة المتعلقة بالحج والعمرة، ثم ما يتبع ذلك من أحكام المحصر وجزاء الصيد، أتى بعد ذلك فيما يتعلق بالمدينة، هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ ذكر كتاب في هذا الموطن، يعني قبل الأبواب المتعلقة بالمدينة كتاب فضائل المدينة، وفي بعضها لم يذكر كتاب ولكن ذكرت الأبواب مبدوءا بالباب الأول الذي هو باب حرم المدينة. وكون المدينة لها حرم وأنه حرم صيد صيدها وقطع شجرها، هذا من فضائلها، كما أن مكة المكرمة الله تعالى جعلها حرما آمنا، وقد جعل الله المدينة حرما آمنا يأمن الطير والصيد في هذين الحرمين، وكيف بالآدميين يأمن فيه من دخله من إنسان وحيوان. فذكر البخاري رحمه الله هذا الباب المتعلق بحرم المدينة لبيان إثبات أن للمدينة حرما، وأن الله تعالى حرم المدينة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الحديث التي مرت التي ستأتي، حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، يعني أن الله تعالى هو الذي حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث مرت أن إبراهيم حرم مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فالمقصود بكون إبراهيم حرم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أي أظهر حرمتها، فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة مكة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة وبين تحريم المدينة وأنها حرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا، وأبهمت الحدود، يعني من مكان كذا إلى مكان كذا، جاء مبهما في هذه الرواية، ولكنه جاء مبينا في روايات أخرى. ففي بعض الأحاديث التي ستأتي ذكر البداية والنهاية، يعني المكان الأول أبهم والمكان الثاني أبهم، والحديث الذي معنا أبهم الأول والثاني، لأنه من كذا إلى كذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى البداية والنهاية، ولكن الراوي هو الذي أبهم هذا، إما لعدم ضبطه، يعني لعدم ضبطه ذلك، ولكن بعض الرواة ضبطوا ذلك. قد جاء في بعض الأحاديث بيان المكان الأول وأنه عائر وهو عير، وأبهم المكان الثاني، وفي بعضها عند البخاري أبرز وأظهر المكانان، فقال من عير إلى هوى، من عير إلى هوى، يعني ففي بعض الأحاديث أبهم الأول والثاني، وفي بعضها أظهر الأول وأبهم الثاني، وفي بعضها أظهر الأول والثاني، في بعضها أظهر الأول والثاني، وأن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من كذا إلى كذا عير وثور، حيث جاء في بعض الروايات المدينة حرم من عير إلى ثور، يعني من جبل عير إلى جبل ثور، وجبل عير هو الجهة الجنوبية الغربية، يعني جهة ذي الحليفة، يعني وادي ذي الحليفة الذي هو مكان الإحرام، يعني هذا الجبل الذي عنه من جهة الجنوب هذا يسمى عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف أحد، جبل صغير خلف أحد. فإذا هذا الذي أجمل في هذا الحديث الأول أبهم فسر في حديث آخر، وهذا إنما هو من الرواة فوق البخاري، والإبهام ليس من البخاري، لأنه قد جاء عنه في بعض الأحاديث بروايته بيان البداية والنهاية وأنها عير وثور، فيكون معنى أن الإبهام الذي حصل إنما هو من فوق البخاري، لأن بعض الذين روى عنهم أبهموا، وبعض الذين روى عنهم بينوا وفسروا وأوضحوا. وإذا فهذا الذي أبهم في هذا الحديث فسر في الروايات الأخرى بأنه عير وثور، المدينة حرم، يعني معناها أن الله تعالى حرم فيها يسفك فيها الدم، وأن يكون وأن يقع فيها الشجر، وأن يصاد الصيد، هذا من الأمور التي تدخل تحت التحريم. وإذا فالتحريم إنما حصل لمكة والمدينة كما عرفنا بالأمس، وأنه ليس هناك مكان ثالث حرم كما حرمت مكة والمدينة، فالحرمان لا ثالث لهما، والله تعالى لم يحرم مكانا في الأرض إلا مكة والمدينة. وقد أظهر حرمة مكة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأظهر حرمة المدينة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث حرم ما بين لبثي المدينة على لسانه، يعني إن الله تعالى حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من كذا إلى كذا،
لا يقطع شجرها
لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، يعني من تحريم من هذا التحريم الذي حصل لها أنه لا يقطع فيها شجر، يعني فشجرها يترك ولا يقطع، كما أن هذا بمكة فكذلك بالمدينة لا يقطع شجرها. والمقصود بالشجر الذي لا يقطع الشجر الذي ينبته الله عز وجل، وأما الشيء الذي ينبته الناس وينرعونه ليستفيدوا منه فهذا يقطعونه ويستفيدون منه، وإلا فما فائدة كونهم يزرعون ولا يحصدون، وكونهم يعني ينبتون الشيء ولا يستفيدون منه. فيجوز لهم أن يقطعوا ما زرعوه وأن يحصدوا ما زرعوه ويقطعوا ما نبتوه، وإنما الذي لا يجوز التعرض له هو الشيء الذي ينبته الله عز وجل في أراضيها، فإنه لا يقطع الشجر ولا يخلى الخلاء. وأما الشيء الذي يزرعه الناس وينبته الناس فلهم أن يقطعوه ولا يحدث فيها حدث، يعني فسر الحدث لأنه الظلم وفسر لما هو أعم من ذلك، يعني كل ما هو منكر وكل ما هو محرم وكل ما هو من البدع المنكرة لا يجوز ولا يسوغ لأحد أن يحدث شيئا في المدينة، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ولا يحدث بها حدث. وفي بعض الأحاديث التي ستأتي ولا يؤوى محدث، فالحدث لا يفعل في المدينة ولا يؤوى المحدث في المدينة، ولا يؤوى يعني يسكن ويدخل فيها ويمكن من البقاء فيها، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، لا يحدث بها حدث.
أحدث فيها حدث
ثم بين عقوبة من أحدث فيها حدث بعد أن بين أن المدينة لا يحدث فيها وأن الإحداث فيها حرام، والإحداث في الدين كما هو معلوم حرام، الإحداث في كل مكان حرام، ولكن حرمة المكان وشرف المكان يعني الأمر فيه أعظم، وهو من جنس ما جاء في القرآن في الأشهر الحرم حيث قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم حرام في كل زمان ولكنه تشتد الحرمة وتزداد في الأزمنة الفاضلة، فكذلك هنا في الأمكنة الفاضلة فإن الحدث في المكان الفاضل يكون خطيرا ويكون عظيما. أن أحدث فيها
حدثا فعليه لعنة الله،
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا يدلنا على أن الأحداث في المدينة من الكبائر، وأن من أحدث حدثا في المدينة فإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وما ذاك إلا لأنه لعن من فعل ذلك. ومعلوم أن الكبائر هي الذنوب التي يأتي معها لعن أو غضب أو توعد بالنار أو في حد من حدود الله عز وجل فقام عليه في الدنيا، هذه الكبائر الأمور الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعنة أو غضب أو نار، ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار فإن هذا من الكبائر، هذا يدلنا على أن الإحداث في هذه المدينة المباركة أنه من الكبائر وأنه من الأمور الخطيرة، لأنه توعد عليه باللعنة، اللعنة من الله عز وجل وملائكته والناس أجمعين، كل هؤلاء يلعنون، الله عز وجل يلعنه والملائكة تلعنه والناس كلهم يلعنونه، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا الحديث دلنا على تحريم المدينة وأنه لا يقطع شجرها وأنه لا يحدث فيها وأن عقوبة المحدث فيها أنه ملعون وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يفيدنا بأن هذا من الكبائر وأنه من الأمور الخطيرة ومن الأمور العظيمة.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما جاء فيه أنه أمر بالنخل فقطع، أمر بالنخل فقطع، هذا هو محل إرادة الحديث في هذه الترجمة، لأن الحديث الأول يقول لا يقطع شجرها، وهنا قال أمر بالنخل فقطع. فقيل إن هذا يعني الذي جاء في الحديث الثاني أن النخل أمر به فقطع، أن هذا قبل أن يظهر حرمتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنما حصل في أول ما وصل إلى المدينة، لأنه أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ بتأسيس المسجد، مسجده هذا، وكان محله مكانا وبستانا فيه نخل وخريبات وفيه قبور للمشركين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وهم بني النجار أن يبيعوه عليه وأن يذكروا له ثمنا يشتريه به منهم. فكان هؤلاء الأنصار من بني النجار رضي الله عنهم قال: لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل، يعني أنهم لا يبيعونه بثمن وبنقود وبثمن عاجل دنيوي، وإنما يبيعونه بثمن أخروي، وهو رجاء ثواب من الله عز وجل عليه، الثواب عليه من الله عز وجل. قال: لا نطلب ثمنه إلا من الله، يعني أنهم يبيعونه على الله ويقدمونه في سبيل الله، ولا يأخذون عليه ثمنا عاجلا، وإنما يأخذون عليه ثمنا آجلا، وهو الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، يعني عاجل وآجل، لأن الله عز وجل يثيبهم في الدنيا ويثيبهم في الآخرة، لأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فالله تعالى يعجل له الثواب في الدنيا ويثيبه في الآخرة، ويؤتيه أجره في الدنيا وفي الآخرة، يؤتيه أجره في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من بني النجار امتنعوا عن أن يبيعوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بثمن، وإنما أخبروا بأنهم لا يطلبون ثمنه إلا من الله عز وجل، وأنهم يرجون ثوابه من الله، يعني معناه أنهم يبذلونه في سبيل الله من غير ثمن عاجل ومن غير نقود يأخذونها أو مال من الأموال يأخذونه عوضا عن هذا البستان وعن هذا الخائف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تنازلوا عنه وتبرعوا به وتركوه لله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت وأخرجت ودفنت في مكان آخر، وبالنخل فقطعت. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: هو النخل فقطعت. وقد ذكرت أن من العلماء من قال إن هذا كان في أول الأمر قبل أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم، وكان هذا في أول ما قدم المدينة، لأن أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ في المسجد، فإذا هذا في أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتحريم المدينة حصل بعد ذلك. ومن العلماء من قال إن هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل في الأشياء التي ينبتها الناس، والأشياء التي ينبتها الناس لهم يقطعوها، الأشياء التي ينبتها الناس لهم يقطعوها، والنخل كما هو معلوم من الأشجار التي يغرسها الناس في أراضيهم، فإذا هي مما يقطع، فإذا من العلماء من قال بأن أن هذا كان في أول الأمر، ومنهم من قال إن أن هذا لا محذور فيه، وإن كان حصل في أول الأمر، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مدينة، لأن ما ينبته الناس لهم أن يقطعوه، ما ينبته الناس لهم أن يقطعوه. وكذلك أيضا الشيء الذي ينبته الله عز وجل إذا ترتب على قطعه مصلحة راجحة ومصلحة كبيرة، بأن يكون هناك مثلا شارع من الشوارع مستقيم وجاء في وسطه شجر، لا مانع من قطع الشجر، لأن هذا القطع ليس للعبد وإنما لمصلحة راجحة ولفائدة راجحة.
بسطت النخل قبلة المسجد، ايش المقصود بهذا؟ بسطت النخل قبلة المسجد
يعني كأنه يعني جعل في قبلة المسجد،
هذا الذي قطع
في قبلة المسجد يعني أمامه،
هذا الذي قطع
هذا الذي قطع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال من أنتم فيه.
وهذا فيه إثبات الحرم، يعني إثبات حرم المدينة من جهتين، هذا الحديث في إثبات حرم المدينة من جهتين. يعني في أول الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، فإن هذا فيه بيان التحريم، وأن هذا أظهر على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي به هو وحي من الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، ولكنها وحي متعبد بالعمل به، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. فالقرآن وحي من الله عز وجل يتعبد بتلاوته ويتعبد بالعمل به، وأما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله عز وجل يتعبد بالعمل به، وليست مثل القرآن يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. نعم تدرس السنة وتعلم، ولكن لا تتلى كما يتلى القرآن، ولا يقرأ فيها في الصلاة كما يقرأ القرآن، لأن هذا من خصائص القرآن. وإذا فالوحي وحيان، وحي متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها، ومتعبد بالعمل به هو القرآن، ووحي متعبد بالعمل به والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني أن الله تعالى أظهر حرمتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله حرم يعني أن الذي حرم ذلك هو الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال حرم كذا أو أمر بكذا أو نهي عن كذا أو أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر الناهي هو الله عز وجل. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا بكذا أو أمر بكذا ونهي عن كذا، فإنه يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالذي أمر ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كذا وأمر بكذا وأمرت بكذا ونهيت عن كذا، فذاك مضاف إلى الله عز وجل، وهذا من هذا القبيل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني أن الله حرمها على لسانه، حرم الله عز وجل ما بين لابتي المدينة على لسانه. ولابتي المدينة المقصود بهما الحرتان المحيطتان بالمدينة، اللابتان هما الحرتان، وهذا لا ينافي أن يكون ما بين عالم إلى ثور حرم، لأن هذا جزء من الحرم، لأن هناك شيء وراء الحرة إلى عير، هذا من المدينة وهو خارج الحرة، وكذلك أيضا شيء وراء الحرة إلى أحد، بل أحد نفسه من الحرم، والحد هو جبل ثور وهو وراءه، جبل ثور وهو صغير، جبل صغير وراء أحد. فإذا قولهما بين لابتيها لا ينافي ذكر الجبلين، لأن الحد الأدنى يدخل تحت الحد الأقصى، فما وراء الحرتين من جهة عير ومن جهة أحد وثور فهو يعتبر من الحرم، ولا ينافيه ذكر اللابتين، لأن هذا يعني من المكان، من المكان المخصوص، الحرم أوسع منه، ونص على هذا المكان المخصوص لأنه المكان الذي هو أقرب الأماكن إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو نفس المدينة، لأن المدينة فيها بناء وفيها غير بناء، مثل مكة، مكة كما مر بنا يعني الحرم ومكة، مكة هي من الحرم، هي جزء من الحرم، ولكنها المكان المحصور الذي فيه المسجد وفيه البناء، والحرم أوسع من هذا. فكذلك ما بين اللابتين يعني هو جزء من الحرم وليس هو كل الحرم، فإن من الحرم ما وراء اللابتين من جهة عير ومن جهة ثور وأحد، فإن هذا كله أيضا من الحرم وإن كان وراء اللابتين، وذكر المحل الأخص لا ينافيه، لا ينافي المحل الأعم، لأنه يدخل تحت الأعم وتحت المكان الأوسع والأشمل الذي جاء التحديد فيه بعير وثور. والجهة الثانية التي فيها ذكر التحريم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، الجماعة من الأنصار جاء إليهم في منازلهم فقال أراكم خارج الحرم، أراكم يعني أظنكم خارج الحرم، يعني وكأنهم قريبين من الحدود، وكأنهم قريبون من الحدود، ثم التفت فقال لا بل أنتم في الحرم، بل أنتم في الحرم. إذن هذا فيه إثبات حرم المدينة، يعني الأول قال حرم لبتيها على لساني، وهنا قال لبني حارثة أراكم خارج الحرم، ثم التفت ونظر فقال بل أنتم في الحرم. وإذن فهذا يدلنا على إثبات الحرم، لأن بني حارثة وهم من الأنصار منازلهم في الحرم، ومنازلهم هي في الجهة الغربية، هي في الجهة الغربية، ولا نعرف ولا أعلم مكانها بالضبط، ولكنها في الجهة الغربية من المدينة. إذن هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يدلنا على أن المدينة حرم في أوله، حيث قال حرم ما بين لبتي المدينة على لساني، ومن جهة مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى بني حارثة، وقوله أراكم يعني أظنكم خارج الحرم، ثم التفت وتحقق بأنهم داخل الحرم، ثم قال بل أنتم في الحرم، بل أنتم في الحرم. وهذا كله يدلنا على ثبوت تحريم المدينة، وقد تواترت الأحاديث وكثرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان حرمتها وأنها حرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم الخليل مكة. ما جاء في الحديث يعني ذكر تحديد واضح، هو بني حارثة هم بجهة الغربية، لكن أين منازلهم لا ندري. ولكن الشيء الذي جاء في الحديث أن وادي العقيق أنه من الحرم، وادي العقيق هو في الجهة الغربية، هو وراء الحرة الغربية، وراء الحرة الغربية هو دون قصر سعد بن أبي وقاص الذي كان في العقيق، لأن قصره كان في العقيق، وكان رأى رجلا يعني يقطع شجرا في العقيق فأخذ سلبه، لأنه كان يقطعه في الحرم، فوادي العقيق هو من الحرم بلا شك. أما ما وراء فهو مشكوك فيه، ولكن الأمور مشتبهة، الإنسان يتحرى فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، فيعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي فيه شك وفيه احتمال أن يتنقع الشك باليقين ويحتاط لدينه. وأما الشيء المحقق بأنه خارج الحرم الإنسان يصل فيه، والشيء المحقق بأنه داخل الحرم فيصل فيه، والشيء المشتبه الإنسان يدع المشتبهات ويحتاط لدينه. أما وادي العقيق فقد عرفنا بأنه من الحرم، كما جاء في حديث سعد في صحيح مسلم، يعني فهو من الحرم. أما ما وراءه فهو مشكوك فيه، هذا من الجهة الغربية. وأما من جهة في يعني في الحليبة فالحد معروف هو جبل عيف الذي هو على عن ذي الحليفة من ناحية الجنوب، الجبل الكبير الذي عند الحليفة من ناحية الجنوب هذا هو جبل عير الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. وأما من الناحية الغربية فقد عرفنا أن وادي العقيق منها، وأن ما وراءه مشروط فيه، ولكن الإنسان يحتاط لدينه ويدع المشتبهات. والشيء الذي فيه اشتباه لا يقدم على الشيء الذي لا يسوغ فيه من الصيد، وكذلك من قطع الشجر يحتاط الإنسان. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا عند وجود الاشتباه. وأما إذا اتضح يعني الحد وعرف وأن هذا يعني خارج الحرم فالإنسان يصيد ويقطع.
عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا هو واضح في تحريم المدينة، وقد فسر فيه ما أجمل من الحديث الأول. يعني الحديث الأول قال: من كذا إلى كذا، فأبهم البداية والنهاية. وأما حديث علي رضي الله عنه فأظهر البداية وأبهم النهاية، أظهر المحل الأول وأبهم المحل الثاني. قال: من عائر إلى كذا، الحديث الأول قال: من كذا إلى كذا، فالاثنان أبهم. وأما في حديث علي فقد أظهر المحل الأول وأبهم المحل الثاني. المدينة حرم من عائر لهو عير إلى كذا، ثم بين في هذا الحديث هذا التحريم وخطورة الإحداث في المدينة.
قال: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا. ما عندنا شيء إلا كتاب الله.
قول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه صحيحة. يعني قال علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة ليبين أنه أن أهل البيت ليس عندهم شيء خصوا به عن الناس ومميزوه عن الناس كما يقوله الرافضة، وإنما عندهم كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة التي مكتوب فيها هذه الفوائد وهذه المسائل. ومن جملة ما كتب في هذه الصحيفة التي أظهرها علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، لأن هذا من جملة ما كتب في الصحيفة: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله لا يقبل منه صرف ولا عدل. لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا من جملة ما في هذه الصحيفة. وقال هذا علي رضي الله عنه وأرضاه ليبين أن هناك أنه ليس هناك شيء خصوا به دون الناس، وهناك شيء من العلم أخفي على الناس وأظهر لآل البيت. ليس الأمر كما تقول الرافضة، وإنما الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وسمع منه أصحابه وكان يحضر منهم بعض مجالسه ويغيب بعضهم عن مجالسه، وكل من حضر يسمع ما لم يسمعه من لم يحضر، ثم كل يبين ما عنده مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما يعني ظهر يعني شيء حول أن البيت خصوا وأنهم مخصوصون بشيء، أنكر هذا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل وهذا صحيح. ثم أظهر الصحيحة وإذا فيها أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين. ففيه بيان تحريم المدينة وأنها حرم، وجاء هذا في حديث أنس الأول، ثم في حديث أبي هريرة الذي بعده، ثم جاء تحريمها في حديث علي هذا، حديث علي رضي الله عنه هذا الحديث الذي معنا، هذا أيضا يدل على تحريم المدينة وأنها حرم وأنها من عائل إلى كذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام خطورة الإحداث في هذه المدينة وإيواء من أحدث فيها، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا، يعني معناها أنه وجد من إحداث في دين الله عز وجل، معناها أتى بأمر منكر وبأمر محرم، أي شيء من الأمور المنكرة أحدثها الإنسان فيها أو أظهر هذا الحدث أو آوى محدثا بأن مكنه من السكنة وفتح له بيته وآواه وحماه ووقف دونه، فإن هذا داخل تحت معنى هذا الحديث. وفيه زيادة على ما جاء في حديث أنس ذكر الإيواء، لأن حديث أنس متقدم فيه ذكر الإحداث وخطورة الإحداث وأن من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. وهنا فيه إضافة إلى ما في حديث أنس الإيواء، من أحدث فيها حدثا أو محدث، هو ما أحدث حدثا ولكنه آوى المحدث ومكنه وحماه وحاطه ووقف دونه، فإنه يكون آثما ويكون عليه هذه اللعنة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدلنا على أن هذا من الكبائر كما عرفنا بحديث أنس، لأن الشيء الذي يتوعد عليه باللعنة أو الغضب أو النار هو من الكبائر، لأن الكبيرة حدها عند العلماء ما كان عليه حد في الدنيا من الجلد أو القتل أو ما إلى ذلك من الحدود، هذا كبيرة ما كان عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بوعيد بلعنة أو غضب أو نار، فهذا أيضا من الكبائر. لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن لعن هؤلاء وأن الله يلعنه والملائكة تلعنه والناس يلعنونه وأن عليهم اللعنة من الله وملائكته والناس أجمعين، هذا يدلنا على أن الحدث في المدينة من الكبائر وأن الإحداث فيها من الكبائر العظيمة والخطيرة التي توعد عليها بهذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فسر الصرف والعدل بأن الصرف الفرائض والعدل النوافل، وفسر بأن العدل هو الفداء والفكاك الذي يريد الإنسان أن يفتك به. ولهذا البخاري رحمه الله في آخر الحديث فسر العدل بأنه الفداء، يعني الشيء الذي يأتي به الإنسان يفادي به نفسه ليتخلص من العذاب، لو جاء بشيء حتى يتخلص فإنه لا يتخلص ولا يسلم ما من ذلك العذاب الذي يعذبه الله تعالى به. ثم قلنا الذنوب والكبائر التي هي ليست شركا وليست من الكفر هذه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبها وإن شاء عفى عنه وتجاوز. أما التخليد في النار والبقاء في النار أبد الآباد فهذا لا يحصل إلا للكفار، هم الذين يخرجون من النار ولا سبيل لهم إلى التخلص منها ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. أما أصحاب الكبائر فمهما عظمت الذنوب وكبرت الذنوب إذا لم يكن صاحبها كافرا ولم تصل إلى حد الكفر فإن هذا أمر إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى وإن شاء عذب. أما الشرك فلا سبيل إلى المغفرة ولا سبيل إلى النجاة، بل ليس هناك إلا النار وليس هناك إلا العذاب، لأن الله تعالى شاء وقدر بأن أهلها لا يخرجون منها بل هم باقون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم للخروج منها الذين هم الكفار. وأما العصاة أصحاب الكبائر فإن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم فلم يدخل الجنة فلم يدخل النار، وإن شاء عفى عنهم وتجاوز وأدخلهم الجنة ولم يدخلهم النار، لأن هذا يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء العفو عفى ولم يدخل صاحب الذنب النار، وإن شاء العذاب عذب، ولكنه لا بد بعد تعذيبه أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم قال ذمة المسلمين واحدة، يعني معناه أن المسلم أو الواحد من المسلمين إذا حصل منه يعني منع أحد وإدخال في ذمته فإنه لا يؤذى، وذمة المسلمين واحدة، فإذا كان واحدا منهم أجار إنسانا يعني يستحق أن يجار فإنه لا يخفر به ويتجاوز ويتعدى، فإن ذمة المسلمين واحدة يقوم بها أدناهم، أي واحد منهم إذا حصل منه الإجارة فإنه يجار ولا تخفر ذمته بأن ينقض عهده وينقض يعني كونه يعني أراد أن يحفظ أحدا أو يمنع أحدا من الأذى، فإن ذمة المسلمين واحدة.
فمن أخبر مسلما فعليه لعنة،
فإن ذمة المسلمين واحدة.
نعم.
فمن أخبر مسلما يعني معناه أنه قتل الشخص الذي كان آواه أو الذي أعطاه العهد وأعطاه الحفظ، بل الواحد من المسلمين إذا أخبر أحد إذا يعني آوى أحدا أو أعطاه العهد أو أعطاه أنه يحفظه ويكون دونه فلا يجوز لأحد المسلمين أن يتعدى عليه، لأن أي واحد من المسلمين إذا حصل منه شيء فإن المسلمين يحترمون هذا العهد الذي يكون من واحد منهم. فمن أخبر مسلما بمعناه أنه يعني لم يحافظ على عهده وقتل الشخص الذي أخذه ذلك الإنسان على نفسه يعني حفظه على نفسه فإن هذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا أن الواحد من المسلمين إذا أمن أحدا من أهل الذمة ودخل في أمانة فإنه لا يجوز لأحد المسلمين أن يتعدى عليه، بل يعتبر هذا الأمان الذي حصل، ولهذا سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا ما دام أنه مسلم فإنه لا تخفر ذمته، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الولاء لحمة فلحمة النسب، الولاء كالنسب، يعني فكما أن النسب لا يتصرف فيه فالولاء لا يتصرف فيه. الولاء يعني لا يباع ويوهب ويشترى, وإنما هو مثل النسب. فالإنسان إذا أعتق إنسانا فهو صاحب الولاء, ما يكون الولاء لغيره, ولا ينتمي هذا المولى إلى غير مواليه, وإذا انتمى إلى غير مواليه وأضاف ولاءه إلى غيره وقال إنه مولى آل فلان وترك أهل الفضل وأهل النعمة, فإن هذا من الكبائر التي توعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد, حيث قال من تولى قوم بغير إذن مواليه, فسواء كان بإذنهم وغير إذنهم, لأنه لا إذن لهم, لأنه كما عرفنا لا يباع ولا يوهب. الولاء هو مثل النسب, وكما أن النسب لا يتنازل عنه والإنسان يتنازل يعني عن ولده فينتسب إلى غيره, لا, ما هذا لا مجال للتصرف فيه. وكذلك الولاء لا مجال للتصرف فيه. إذا ذكر الموالي يعني ذكر يعني الإذن لا مفهوم له, بمعنى أنهم لو أذنوا فإنه يجوز, لأن الولاء فالنسب لا يباع ولا يوهب, وإنما ذكر هذا لأن هذا يحصل في الغالب في الخفاء, والموالي وأهل الولاء لا يأذنون به, أقول لا يأذنون به, ولو أذنوا لا ليس لهم ذلك, ولكن الغالب في تولي غير الموالي يكون بإنكار الجميل وبعدم الرجوع إلى يعني مواليه, وأنه يتركهم ويهجرهم ويبتعد عنهم ويذهب إلى أناس فيضيف ولاءه إليهم. كل هذا من الكبائر التي جاء بيانها في هذا الحديث الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
هذه الترجمة هي باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس, أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يدل على فضل المدينة, حيث قال عليه الصلاة والسلام أمرت في قرية تأكل القرى, يعني أمرت بالهجرة أو أمرت بالسكنة. فإذا كان يعني على التفسير الأول وأنه أمر بالهجرة فيكون رسول قاله بمكة, وإذا كان مقصود بالسكنة فيكون قاله وهو فيها, يعني أمرت بسكناها, يعني أمرت بقرية يعني بسكنة قرية, أو أمرت بالهجرة إلى قرية هذه القرية تأكل القرى. فسر أكلها القرى لأنها تفتحها وأنها تكون تبعا لها, وهذا هو الذي قد حصل. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المباركة وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة ومن غير مكة إلى المدينة, لأن المدينة هي موطن الإسلام, لأن المدينة هي موطن الإسلام, وهناك أماكن فيها إسلام وفيها مسلمون ولكن ليس لها قوة ومنعة. لهذا فإن الطفيل بن عمرو وهم من جهة دوس جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعرض عليه أن يهاجر إليه, عرض عليه أن يهاجر إلى بلاده وأنهم يمنعونه, فلم يجبه إلى ما طلب لأن الله تعالى قد كتب وقدر وشاء لأن هجرة تكون إلى المدينة. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى فافتحوها, تدخل في ولايتها. وهذا هو الذي حصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وكثر المسلمون وجاءوا إليه من الآفاق، ثم فتح مكة عليه الصلاة والسلام المدينة، ذهب إلى المدينة وفتح مكة، ذهب إلى المدينة وفتح مكة، ثم حصلت الفتوح في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وعثمان، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه انتقل إلى العراق في زمن ولايته، وفي أثناء ولايته انتقل إلى العراق. وإلا فإن هذه المدينة هي التي انطلق منها الهداة المصلحون والهداة الفاتحون الذين فتحوا البلاد وأخرجوا الناس المظلومات إلى النور، خرجوا من هذه المدينة المباركة. فهذا هو معنى قوله تأكل القرى، قرية تأكل القرى. وقيل في تفسير ذلك أن الغنائم التي تحصل عن طريق الغزو والفتوح تأتي إلى هذه المدينة، وهذا قد حصل، لأن القرى دخلت بواسطة الجيوش التي خرجت من المدينة بإذن الله عز وجل، أخذت الغنائم وجاءت إلى المدينة. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهبت الجيوش إلى كسرى إلى فارس واستولت على كنوز كسرى، جاءوا بها إلى هذه المدينة، جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد ينظر إلى هذه الكنوز وإلى هذا الذهب الكثير ويقول إن قوما أدوا هذا لأمنا، إن قوما أدوا هذا لأمنا، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا وأتوا به. إذا جاءت كنوز كسرى إلى نبينا، وجاءت يعني هذه الغنائم إلى هذه المدينة المباركة، وهذا هو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى.
يقولون يثرب
وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب، هذا يدلنا على أنه لا ينبغي أن يقال لها يثرب، لأنه ما قال هي يثرب وإنما قال يقولون يثرب، الناس يقولون يثرب وهي المدينة، هذا يدلنا على كراهة تسميتها بيثرب، وأنها تسمى المدينة وتسمى طابة وتسمى طيبة وتسمى الدار. هذه الأسماء الأربعة المدينة والدار جاءت في القرآن، جاء تسميتها بالمدينة في القرآن وتسميتها الدار في القرآن. ما كان لأهل المدينة، قولهم الأعراب والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوؤوا الدار أصل بها المدينة. وجاء ذكر طيبة وطابة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث صحيح مسلم أن الله سمى المدينة طابة، أن الله سمى المدينة طابة. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام يقولون لها يثرب، يعني هذا دين على كراهية أن تسمى يثرب. والذي جاء في القرآن إنما جاء حكاية كلام المنافقين، جاء على يعني حكاية كلام المنافقين.
يا أهل يثرب لا مقابلة
قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقابلة، يعني قال الطائفة من المنافقين، قال الطائفة من المنافقين. فالذي جاء ذكره في القرآن إنما هو حكاية كلام المنافقين. وإذا فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقولون لها يثرب وهي المدينة، يعني معناه في كراهية أن تسمى يثرب، كراهية أن تسمى يثرب. وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى يثرب، لأن كلمة يثرب إما من التثريب وهو العتب واللوم، أو من الشرب وهو الفساد. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء المشتملة على أمور غير طيبة ويحب الأسماء المشتملة على أمور طيبة، كما أنه يغير الأسماء التي تدل على أمور غير حسنة إلى أمور حسنة، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، لأنه في هذا الحديث يقول يقولون لها يثرب وهي المدينة، هذا يدلنا على أنه يكره أن تسمى يثرب، يعني من الصلاة ما قال هي يثرب وإنما قال يقولون لها يثرب، يقولون لها يثرب يحكي كلامه وهي المدينة، يعني ليست يثرب، لا ينبغي أن يقال لها يثرب وإنما يقال لها المدينة. ثم إن المدينة علم على هذه المدينة المباركة، علم، لأن كلمة المدينة تطلق على المدينة وعلى غيرها من المدن، والمدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة كذا، مدينة كذا، مدينة القاهرة، مدينة بغداد، كل هذه مدن، ولكنها غلب عليها هذا اللفظ، فهو علم بالغلبة، علم غلب عليها، فإذا جاء ذكر المدينة معناها المدينة المباركة، المدينة النبوية، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقولون لها المدينة، يقول لها يثرب وهي المدينة، فإذا هو علم عليها، كما أن النجمة غلب على الثريا، معناه يطلق على النجوم كلها نجوم قالها، كل نجوم قالها نجم، لكنه غلب على الثريا أنه قال لها نجم، غلب على الثريا أنه يقال لها نجم النجم، فإذا هذا علم بالغلبة، لفظ المدينة علم على بالغلبة على المدينة المباركة، وإن كانت تطلق على كل مدينة من المدن يقال لها مدينة، كل مدينة من المدن تطلق عليها مدينة، ولكن إذا أطلق لفظ المدينة فإنه ينصرف بالغلبة على مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. سمت الناس كما ينفل كيف حدث الحديث، المراد بالناس هنا الشراب، المراد بالناس ناس مخصوصين وهم الأشرار، سمت الناس يعني بيان أن المراد بها الأشرار، لأنه قال كما ينفي الكير حدث الحديث، لأن الكير ينفي الحديث والرديء من الحديد، أما لو يوضع على النار ويحنى ويطرق يعني يبقى جيده ويذهب رديئه ويذهب رديئه، فلما قال لما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نفي على الناس كما ينفي الكير حدث الحديث، حديث معنى هذا أن الناس الأشرار هم الذين يخرجون منها. وقد قيل إن هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في آخر الزمان عند خروج الدجال، وهذا أمر محقق، لأنه في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يصبر على المدينة إلا من قوي إيمانه، لأن الذي عنده ضعف إيمان لا يبقى في المدينة، يعني ما فيها إلا يعني المسلمين قليلون محصورون فيها، ولا يصبر على الهجرة إليها والبقاء فيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عنده رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. وكذلك في آخر الزمان جاء في الحديث أنه إذا جاء الدجال ونزل خارج المدينة ترجف ويخرج جفاف ويخرج منها كل منافق ومنافقة، فهذا حتما تنفي خبثه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان. أما فيما بين ذلك فلا يقال إن كل من خرج منها فهو من الخبث، ولا يقال كل من بقي فيها فهو من الجيد ومن الطيب، بل يبقى فيها طيب، بل فيها طيب وغير طيب، فيها طيب والرديء، ويخرج منها الطيب والرديء، وقد خرج منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وليس معنى ذلك أن خروجهم يعني معناه أن خرج منها أناس غير طيبين، لا، هم أطيب الطيبين ومن أطيب الطيبين، فإنه يعني بعد زمن الرسول وقبل زمن الدجال يخرج منها الطيب والرديء ويبقى فيها وفيها الطيب والرديء، وليس معنى ذلك أن من يبقى فيها يكون طيبا وكل من يخرج منها يكون رديئا له، فإنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منها أناس من أجل الطيبين، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خرج من المدينة وذهب إلى العراق وصار في الكوفة هناك، وصارت مقر ولايته الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك خرج منها ابن عباس، وخرج منها فلان وفلان، تفرقوا في الآفاق يبينون السنن ويدعون إلى الله عز وجل، ويكون الناس في أمور دينهم ويبين الناس ما شرع له. إذن وخروج الخبيث، خروج الرديء هذا في زمانه محقق، معناه لا يبقى على البقاء، لا يصبر على البقاء فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان عنده إيمان، والذي ليس عنده إيمان فإنه لا يعني لا يحرص على البقاء فيه. وليس معنى ذلك أيضا أنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ما فيها إلا الطيبين، فكان فيها منافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منافقون، ولكن ما يصبر يعني الرديء يعني الخبثة على البقاء فيها، فإنه خرج من خرج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. وفي آخر الزمان كما جاء في الحديث خرج فيه رجفات فيخرج كل منافق ومنافق، هؤلاء من الخبثة الذين كان فيه من المدينة. أما ما بين ذلك فإنه يخرج منها الطيبون والرديئون ويبقى فيها الطيبون والرديئون، فليس البقاء فيها علامة على الطيب، وليس الخروج منها علامة على السوء، بل يخرج الطيب والرديء ويبقى الطيب والرديء، يبقى الطيب والرديء ويخرج الطيب والرديء، هذا هو الواقع في مختلف الأزمان، زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة. كم من الناس الطيبين كانوا فيها وخرجوا منها لمصالح ولفوائد. وإذا فلا يقال أن المدينة لا يبقى فيها إلا الخيار والخلاصة في جميع الأزمان. نعم في آخر الزمان كل منافق ومنافق يخرجون، كل منافق ومنافق يخرجون للدجال، يخرجون للدجال لأنهم من أتباع الدجال، والذين يعصمهم الله عز وجل من الدجال يبقون، وقد يخرج إلى الدجال يبين يعني خبث الدجال وخطأ الدجال، كما حصل من الرجل الذي يخرج ثم يقطعه قطعتين ويقول له يعني لأنه في أول الأمر يعني إذا كان يؤمن به وإلا يقطعه ويقول يعني يقطعه ثم يقطعه ثم يعيده مرة ثانية، ومع ذلك باقٍ على إيمانه، باقٍ على إيمانه، فيبقى في المدينة يعني الخيار، وقد يخرج إلى الدجال من يبين فساد شأن الدجال. وليس كل من يخرج إلى الدجال يعني معناه أنه يكون يعني معناه أنه من الخبثاء، لأن هذا الرجل الذي جاء في الحديث وأن الدجال يقطع قطعتين هو من أطيب الطيبين وصبر على الأذى وبين فساد شأن الدجال وخبث الدجال، وأنه هو الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة المنورة هذه ما جاءت إلا في أزمان متأخرة، ولهذا فالإنسان الذي يقرأ كتب الحديث وكتب الفقه إلى أزمان متأخرة يعني في القرن العاشر وفي القرن التاسع وفي القرن الثامن وفي القرن الحادي عشر لا يجد ذكرا لكلمة المنورة، وإنما يجدون ذكر المدينة النبوية، إن المدينة فقط أو المدينة النبوية، فإن الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني يأتي في مواضع المدينة النبوية، والبخاري رحمه الله يأتي بلفظ المدينة، باب حرم المدينة، باب حرم المدينة، كتاب فضائل المدينة، بدون أن يضيف إليها شيء. وأما الحافظ بن حجر في فتح الباري فإنه يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، وإنما حصل هذا في أزمان متأخرة ولا أدري متى بدأ هذا، ولكنه في زمن متأخر، لأن يعني الحافظ بن حجر وهو في القرن التاسع كتاب فتح الباري فيه المدينة النبوية، وكذلك غيره يعني من كتب الحديث وكتب الفقه يقولون المدينة النبوية أو المدينة، وأما كلمة المنورة فهذا إنما جاء في أزمان متأخرة.
اسمع المدينة انتهى الوقت. المدينة المقابلة.